الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة المرتبطة بمسألة الناس، ووصلنا إلى الدليل الثاني على القول بعدم جواز نسخ الدليل قبل حضور وقت العمل، وهو ما ذكره المصنف. وحاصله أنه إما أن تكون هناك مصلحة من هذا الفعل، أو تكون هناك مفسدة. فإن كانت هناك مصلحة أوجبت الأمر بهذا الفعل وهو الصلاة 50 فريضة فلا معنى حينئذ لنسخ الحكم مع فرض وجود المصلحة، وإلا للزم وجود مفسدة كما هو مقتضى الناس. وإن لم تكن هناك مصلحة للأمر ب50 فريضة فلا معنى لصدور الأمر من أساسه وأصله. إذا فإما أن هناك مصلحة من 50 فريضة فلذلك صدر الأمر فلا معنى للنسخ والحال هذا، وإما أنه لا مصلحة في 50 فريضة فلا معنى حينئذ لأصل الأمر، وبالتالي فصدور الأمر ب50 فريضة ونسخه بعد ذلك لازمه الجهل في ساحته تبارك وتعالى، حيث كان يظن إن صح التعبير وجود مصلحة في 50 فريضة فأمر بالصلاة 50 فريضة ثم انكشف له بعد ذلك عدم المصلحة فرفع الأمر. ومن المعلوم استحالة الجهل في ساحة الحق تبارك وتعالى. إذن فبما أنه يلزم من القول بالنسخ الجهل المحال على الله عز وجل، إذن فلا بد من إنكار إمكان النسخ قبل حضور وقت العمل بالدليل. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه إذا كان نسخ الدليل قبل حضور وقت العمل فهذا معناه أن المصلحة كانت في أصل الأمر وليس في الفاعل حتى يلزم الجهل في ساحته تعالى. فهذا الأمر امتحاني والمصلحة في صدوره وليس في فعل المكلفين، فلا ينافي ذلك نسخه قبل حضور وقت العمل. وإن كان نسخ الدليل بعد حضور وقت العمل فهذا معنى أن المصلحة بصدور الأمر وحصول الفعل كانت ذات أمد محدد ووقت معين، فلو نسخ الحكم بعد هذا الوقت المحدد المعلوم عند الله عز وجل لم يلزم من النسخ الجهل في ساحته تبارك وتعالى. هذا بالنسبة يا مولاي إلى الدليل الثاني وجواب المصنف عنه. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو التوقف فلعدم تمامية الأدلة المذكورة للقول بجواز الناس قبل حضور وقت العمل وعدم تمامية الأدلة المذكورة لعدم جواز الناس قبل حضور وقت العمل، فلذلك يقال بالتوقف. إلا أن الصحيح هو ما تبناه المصنف من جواز الناس، وأما ما ذهب له جمهور الأصحاب من عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل فهذا مرجعه بعد التأمل إلى أنهم كانوا ناظرين إلى أن الحكم المجعول حكم واقعي وليس امتحاني، فلا يجوز نسخه ما دام حكما واقعيا وظاهرا في التأبيد. وهذا ما يتضح بالرجوع إلى ما ذكره القمي في دليله حيث قال والأول يعني عدم جواز النسخ أقوى لقبح الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن، فإن مقتضى النهي أولا عن شيء قبحه، فإذا جاء الأمر الناسخ فيعطى حسن القبيح، إذ المفروض اتحاد متعلقهما، وكذلك حكاية النهي عن الحسن ولزوم اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد من جهة واحدة وهو محال. الجزء الثالث صفحة 219. فجواب هذا واضح بأن الأمر امتحان، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي أو الحسن والقبح من جهة وحيثية واحدة، أو بأن الأمر حتى لو قلنا واقعي لكنه مؤقت فالمصلحة في وقت، ثم هناك مصلحة أخرى بعد هذا الوقت. فلم يجتمع الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة والأمر والنهي من جهة واحدة. ولذلك حتى الجمهور لعلهم لا يخالفون ما يذهب إليه المصنف، لأن كلام المصنف مع تعدد الجهة وكلامهم مع وحدة الجهة. فلا طبق الآن يا سيد فاضل يا مولاه، قال: ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في الناس. وذكرنا أمور ثلاثة في مسألة الناس. معنى الناس أنه هل يمكن الناس والأقوال في المسألة والأدلة. فاعلم أن النسخ هذا الآن معنى الناس، وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً، هذا في كلام الإعلام ذكرنا عن القوانين، إلا أنه بنظر المصنف يعني في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً، يعني هو وإن كان بحسب الظاهر رفع لكنه في الواقع دفع وبيان انتهاء أمد الحكم. وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره، تمام، أو أصل إنشاء. إما إظهار دوام الحكم، هذا إذا نسخ بعد حضور وقت العمل، أو الحكمة في أصل الإنشاء، هذا إذا نسخ قبل حضور وقت العمل، وإقرار مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار. والله عز وجل عالم بأن الحكم ليس له دوام، لكن كان بحسب ظاهرة عند الناس له دوام، وذلك لأن النبي الصادق على الشارع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمرار مع اطلاع على حقيقة الحال، فقد يكون النبي يعلم أن هذا الحكم مؤقت لكن يبينه للناس بظاهر الدوام وهو يعلم بالواقع، أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمرار مع اطلاع على حقيقة الحال، يعني إما أنه لا يعلم أو أنه يعلم لكن يظهره على أساس أنه حكم دائم ومستمر، وأنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاع على ذلك. إذن إما يكون مطلع أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. خب الآن مولاي، ما هي أدلة الناس؟ ما هي أدلة عدم جواز الناس سواء قبل حضور وقت العمل أو ما هو المهم بعد حضور وقت العمل؟ ذكرنا الأدلة بشكل مفصل، يشير المصنف الآن إلى دليل من الأدلة على جواز الناس قبل حضور وقت العمل. ومن هذا القبيل لعل يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، هذا ذكرناه كدليل. وقوله لعل كما قيل قد يكون إشارة إلى أنه لا أمر أصلاً بالذبح، إنما أمر بالمقدمات ولا أمر واقعي بالذبح. وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً وإن كان بحسب الظاهر رفعاً، فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت العمل، خلافا لجمهور الأصحاب الذين قالوا بعدم جواز الناس قبل وقت العمل لعدم دير بالك. الآن يذكر الدليلين على القول بعدم الجواز ويردهم. هذا الدليل الأول ومناقشته: لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى، ما يلزم من القول بالنسخ قبل حضور وقت العمل تغير في إرادته، مع أن الفعل والمصلحة باقية على حالها، مع اتحاد الفعل ذاتا وهو صلاة الخمسين فريضة مثلا باقي على حاله ما تغير وجهة للمصلحة. الآن يبدأ في مناقشة في ذكر الدليل الثاني ومناقشته، ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل، هذا الآن يبين الدليل الثاني، إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، يعني امتنع النسخ، وإلا إذا ما كان مشتمل على مصلحة امتنع الأمر به. لماذا ما يتم هذا الدليل؟ وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته، يعني من الأزل لم تتعلق الإرادة الإلهية بأصل الفعل كما إذا كان النسخ قبل حضور وقت العمل، أو لم تتعلق الإرادة بدوام الفعل كما إذا كان النسخ بعد حضور وقت العمل، بل الإرادة من الأزل كانت بأصل الأمر فقط أو بالأمر المؤقت بالفعل، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي مثلا لو كان هناك نهي تغيير إرادته كما قال الدليل الأول، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة، وإنما كان إنشاء، هذا الآن نناقش الدليل الثاني، وإنما كان إنشاء الأمر هذا اللي في مصلحة، نفس الإنشاء أو إظهار دوامه هذا الذي كان في مصلحة، ليس أصل الفعل الدائم، أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. خب أختم يا مولاي، قال لن أختم، لن أختم وإن كان يوم أربعاء لن أختم. النقطة الخامسة، ويتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عن البداء في التكوينيات، وهذا بحث عقدي ليس أصولي، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر. إذن فكما بحثنا عن البداء في التشريعيات المسمى بالنسخ، نبحث عن البداء في التكوينيات، فسنذكر أيضا أمورا تتصيد من كلام المصنف. الأمر الأول في بيان معنى البداء، يوجد معنيان للبداء. المعنى الأول هو الذي يقول به الإمامية، وهذا المعنى هو الذي صرح به أساطين المذهب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي مثلا، فقال مثلا المفيد، لاحظ كلام المفيد في تعريفه للبداء، والأصل في البداء هو الظهور، هذا لغة يعني، إلى أن قال فمعنى قول الإمامية بدا لله في كذا أي ظهر منه في الأمر الفلاني للناس كذا، وليس المراد منه يعني من البداء تعقب الرأي، يعني أن الله سبحانه وتعالى غير رأيه ووضوح أمر كان قد خفي عنه، وجميع أفعال الله تعالى الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن فهي معلومة فيما لم يزل، وإنما يوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره ولا في غالب الظن وقوعه، وأما ما علم كونه وغلب في الظن حصوله
فلا يستعمل فيه لفظ البدا. هذا كلام المفيد. وأما الشيخ الطوسي فقال: البداء في اللغة هو الظهور، ولذلك يقال بدا سور المدينة أي ظهر، وبدا لنا وجه الأمر أي ظهر، وبدا لهم سيئات ما عملوا. وقد يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا، وكذلك في الظن، هذا محل الشاهد الآن. وأما إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز، فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه، ويكون إطلاق ذلك عليه بضرب من التوسع إلى آخر كلام. إذن فالبدا بمعنى إظهار الله عز وجل الشيء الخافي عن الناس، لا بمعنى علم الله بعد جهله، فإن هذا مستحيل عليه تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للبدا هو بدو وظهور الأمر لله بعد خفائه، فما كان لديه علم ثم علم، وهذا المعنى مستحيل عليه عز وجل لأن لازمه الجهل. ومن هنا يتضح أن تشنيع العام على الإمامية في قولهم بالبداء في غير محله، لأن الإمامية لا يقولون بالبداء الذي بمعنى الجاهل أو بمعنى تغير إرادة الله، إنما يقولون بالبداء بمعنى إظهار الله للناس ما كان خافيا عليهم ومجهولا بالنسبة لهم، حيث إن الله عز وجل قد يبدي أمرا للناس مع أنه يعلم من الأزل أن هذا الأمر لا يتم ولا يتحقق لوجود بعض الموانع، ثم يبدي لهم ويظهر لهم واقع الأمر، وذلك لا يستلزم الجهل في ساحته تبارك وتعالى. وبحسب ما ذكره المصنف الآن بأنه قد يطلع الله عز وجل نبيه أو وليه على أمر بما هو في اللوح المحفوظ، فحينئذ يخبر هذا النبي بهذا الأمر فلا يتغير لأنه بما في اللوح المحفوظ. وقد يخبر أن الله سبحانه وتعالى ويطلب نبيه على أمر وأن هذا الأمر قابل للتغير، ويعلم النبي بأنه قابل للتغير لاتصاله باللوح المحفوظ، لكنه يخبر الناس بخلاف ما يعلم به في الواقع لحكمة ومصلحة معينة. ثم يتضح
ويظهر للناس واقع الأمر. وقد يطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على أمر بما هو في لوح المحو والإثبات فقط، ولا يعلم النبي بأن هذا الأمر لن يتحقق في الواقع، فيخبر الناس بما لديه من علم في اللوح، أي لوح المحو والإثبات، لكن هذا قابل للتغيير، ثم يكشف الله ويظهره، ثم يكشف الله الواقع ويظهره للناس. وعلى جميع التقادير لا يلزم يا مولاي البداء بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، إنما البداء بالنسبة للناس، وإلا فكل شيء معلوم لديه تعالى وكل أمر ظاهر عنده لكنه مخفي على الناس، وإنما يطلق البداء بالنسبة إلى الله من باب المشاكلة ومن باب المشابهة، لأنه يبدو للإنسان فيقال بدا لله باعتبار إظهار الله الأمر المخفي على الناس، وإلا فلا يبدو لله شيء، وإنما يطلق البداء عليه من باب المشاكلة والمشابهة، مثل يخادعون الله وهو خادعهم مثلا، مع أن الله لا يخدع لكن من باب المشاكلة. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه من حقيقة القضاء الإلهي، وأنه على أقسام ثلاثة دلت عليه النصوص، كما أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات جيم 4 ص 498، وهذا ينفعك يا أهل المنبر، حيث ذكر سيدنا الخوئي أن القضاء الإلهي له ثلاثة أنواع. النوع الأول القضاء الذي لم يطمع الله تعالى عليه أحدا من الخلق حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الذي يسمى بالعلم المخزون الذي استأثر الله عز وجل به لنفسه، والمعبر عنه كما يقول سيدنا الخوري باللوح المحفوظ تارة وأم الكتاب أخرى. وتدل على هذا أنه بعض الروايات مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البدء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه. النوع الثاني القضاء الذي أخبر الله عز وجل به نبيه وملائكته بأنه سوف يقع حتما، وهذا النوع يقع ولا يقع فيه بداء. ويدل على هذا النوع بعض الأخبار من قبيل ما رواه الصدوق إن علي عليه السلام كان يقول العلم علمان، فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون لم يطلق عليه أحدا من خلقه، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء.
النوع الثالث القضاء الذي أخبر الله عز وجل به نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج على نحو التعليق وليس على نحو الحتم، وهو الذي يقع فيه البلاء ويكون مرتبطا بعالم المحو والإثبات، والذي تشير إليه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وتشير إليه هذه الرواية كما ذكرها سيد الرخوي عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخر أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراده. قلت وكل شيء هو عند الله مثبت في كتاب الله؟ قال نعم. قلت فأي شيء يكون بعده؟ قال سبحان الله، ثم يحدث الله أيضا ما يشاء تبارك وتعالى. إذن فما في ليلة فالقضاء الذي يكون في ليلة القدر والذي يعلمه صاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هذا قابل لوقوع البدء في كما يشير إلى ذلك سيدنا الخوي. هذا الأمر الأول. إذن فلا معنى لما ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير الجزء 19 الصفحة 66 من التشميع على الإمامية، حيث قال قالت الرافضة البداء جائز على الله تعالى وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده، فلا معنى لما ذكره الرازي. فهذا كما يقول سيدنا الخوئي كما ترى كذب صريح على الشيعة. الشيعة لا يقولون بهذا المعنى من البداء إن الله سبحانه وتعالى يعتقد شيء ثم يظهر له خلاف، لا، إنما يظهر للناس خلاف ما يعتقدون. الأمر الثاني، هل البداء ممكن أم لا؟ ذكر المصنف أن البداء ممكن بل وواقع كما دلت على ذلك الروايات المتواترة، ولم يشر لشيء من هذه الروايات المتواترة، لكن لا بأس أن نشير إلى جملة من الروايات التي أشارت إلى البداء وأنه واقع. من هذا القبيل ما رواه الصدوق بإسناده في كتاب التوحيد عن أحدهما عليهما السلام قال ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء. ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. وفي رواية أيضا ثالثة رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية وخلع الأنداد وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. الأمر الثالث الذي نشير إليه، ما هي الثمرة والفائدة من مسألة البداء والاعتقاد بها؟ الثمرة المترتبة على الاعتقاد بالبداء هي فتح باب الأمل والرجاء للإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغير في قضاء الإنسان ما دام قضاؤه في لوح المحو والإثبات بطرق من قبيل الصدقة، من قبيل صلة الرحم، من قبيل الدعاء وغير ذلك من أمور. فحينئذ يسعى الإنسان لبذل الخير من أجل الأمل والرجاء بأن الله سبحانه وتعالى يقضي له بقضاء أصلح لأمره. ولذلك جاء في الأخبار بأن نبي الله يونس أخبر قومه بأن العذاب نازل عليهم لا محالة خلال أيام ثلاث، لكن بعد ذلك رفع العذاب عنهم لما دعوا الله سبحانه وتعالى، كما أشارت سورة يونس إلى قصتهم. وكذلك من قبيل ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بموت يهودي بأنه يعضه عقرب أسود في قفا، ثم لم يمت اليهودي ولم يصب بمكروه، فأخبر النبي عن أن سبب ذلك هو الصدقة التي دفعها اليهودي، كما أشار بهذه الرواية الشيخ الكليلي في الكافي الجزء الرابع صاد خمسة إلى غير ذلك. إذا فكما أن هناك بداء في التشريعيات فهناك بداء في التكوينيات، ولا إشكال في ذلك، ولا يلزم الجهل، ولا يلزم تغير الإرادة في ساحته تبارك وتعالى. طبق العبارة، قال: وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى، ها هذا الأمر الأول، معنى البداء يعني بغير ذاك المعنى المستحيل على الله اللي يستلزم الجهل أو يستلزم تغير الإرادة، بالمعنى الذي ذكرناه ونقلناه عن المفيد والطوسي وهو إظهار الله ما خفي على العباد، فهو مما الآن يبدأ إلى الأمر الثاني، فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى. خب، ومجمله الآن يبين المصنف معنى البداء بشكل إجمالي، أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحو، المصلحة أن يظهر ثبوت ما سيمحوه عز وجل، مثل أن الإمامة لإسماعيل بن الإمام الصادق، هذا الذي كان ظاهر بين الناس وبادي له، مع أن الله يعلم أن هذا ليس واقع وأن الإمام للكاظم، لكن كان هذا لمصلحة وهي حفظ الإمام الكاظم مثلا لحكمة داعية إلى إظهاره، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه بأنه يمحوه، يعني النبي يعلم بأن الله سيمحو ذلك، هذا قسم، هذا نوع، وذكرنا أنواع ثلاثة، أو مع عدم علمه أصلا وهذا نوع، لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه، هذا العلم المخزون الذي استأثر الله به لنفسه، هذا النوع الأول الذي أشرنا إليه، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصال بعالم اللوح المحو والإثبات، اطلع على ثبوته يعني النبي، ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع، يعني أن هذا الأمر معلق، إذا لم يحصل مانع كالصدقة، إذا حصلت صدقة خلاص ما يتحقق هذا الأمر، أو صلة رحم مثلا أو دعاء لا يتحقق، قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية. نعم، من شملته العناية، هذا كله مطلب يعني ما له ربط أصلا بالأصول، نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء، كان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون. خب، لكن قلنا مع ذلك أنه حتى لو النبي صلى الله عليه وآله اتصل بعالم اللوح، تبقى هناك بعض العلوم استأثر الله بها لنفسه. فالمصنف أشار لنوعين من القضاء الإلهي أو من العلم الإلهي، من القضاء بعبارة أصح، من القضاء الإلهي، ما كان في لوح المحفوظ إثبات وما كان في اللوح المحفوظ لكنه يطلع عليه النبي بشكل لا يتغير. قلنا يوجد نوع آخر وهو الذي لا يمكن حتى النبي أن يطلع عليه، كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي. نعم، الآن يرجع للنسخ، البداهة التشريعية هسه ما لنا علاقة، تم كلامنا في ذلك يكرر الآن. نعم، مع ذلك ربما يوحى إليه يعني النبي حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية هذا الحكم، مثل الصدقة بين يدي رسول الله عند النجوى، وأمد يعينها بخطاب آخر، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، يعني حكم بظاهر جدي مثل الصلاة 50 فريضة، مع أنه لا يكون واقعا بجد بل مجرد الابتلاء والاختبار، كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما، هذا في التكوينيات الآن، رجع للتكوينيات، بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره، كما أخبر يونس قومه بأن العذاب واقع بهم بعد 3 أيام، والحال أنه رفع العذاب عنهم، مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار، كانت حكمة في الإخبار بوقوع العقاب مع أن الله يعلم أنه لن يقع، أو إظهار وقوع مع أنه لن يقع، فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أوليا بعدم إظهاره أولا، كان النبي مأمور بعدم الإظهار أولا ثم أمر بالإظهار ويبدي ما خفي ثانيا، وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء، هذا إبداء مو بداء، لأن الله يبدي للناس لكمال شباهته، شباهة إبداء تعالى كذلك بالبداء في غيره من باب المشاكلة يعني. وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النس، ولا داعي لذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب. صاحب المنتقى ها هنا قال أنه ما نريد أن نخوض في هذه المسألة، في مسألة البداء التي ذكرها المصنف، وهو غير راضي بما ذكره المصنف، لكن قال السكوت عن ذلك أفضل. خب ماذا قال؟ لعلي أقف الآن على كلامه. يا مولاي الجليل، حيث قال صاحب المنتقى في صفحة 404 من الجزء الثاني: ثم إن صاحب الكفاية أوقع الكلام بعد ذلك في حقيقة النسخ والبداء، وتبعه غيره في ذلك، ولكن رأينا الأولى عدم التعرض لذلك لعدم دخالته في علم الأصول وعدم القناعة بما ذكر له من الحلول، فنوكل علمه إلى أهله، فإن إثبات الشبهات غير محمول. يعني عنده شبهات لكن يقول أنا لا أريد أن أذكرها، ويا ليت المصنف ما تطرق لبحث الناس بهذا الشكل ولا بحث البداء بهذه الطريقة. بقيت نقطة أخيرة لا يسع الوقت لها، وفي الدرس القابل إن شاء الله نذكرها ونشرع إذا شاء القدر الإلهي في بحث الإطلاق، والحمد لله رب العالمين.